يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في باب بيان الكبائر وأكبرها: وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة،
يعني خالد ابن الحارث الهجيمي، وشعبة معروف.
قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر،
يعني هذا من ولد أنس بن مالك رضي الله عنه، فهو عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك.
عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور.
نعم، على كل حال هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أيضا، وهو في معنى الحديث الذي قبله. نعم، من حيث أن الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين، نعم، من حيث أن الإشراك وعقوق الوالدين وشهادة الزور أن ذلك من الكبائر، إلا أنه في الحديث السابق عد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، عده من أكبر الكبائر. وفي هذا الحديث زاد النبي صلى الله عليه وسلم قتل النفس، وذكرت لكم في المرة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم في عد أكبر الكبائر والجمع بين هذه الروايات بين ألفاظ هذه الروايات أن المعنى الذي يتضح ويظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعضا منها، وأن هذا لا يعني أن غيرها من الكبائر أنه لا يكون في مرتبتها، بدليل الألفاظ الأخرى الواردة في الروايات المتعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث الآخر زاد النبي صلى الله عليه وسلم قتل النفس. وعلى كل حال في قوله في هذا الحديث وقول الزور، وفي الحديث الذي قبله حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: وشهادة الزور. ولا شك أن قول الزور أهم من شهادة الزور، ومعلوم أن الكذب وكل قول لا يليق، كل قول من المحرمات فهو من جملة الزور. نعم، والزور أعم من ذلك كله، الزور يدخل فيه أعمال الزور، يدخل فيه حضور أعياد المشركين، حضور مجالس اللهو واللهو واستهزاء بآيات الله عز وجل، كل ذلك من الزور. فالزور أعم، ثم بعد ذلك يأتي قول الزور أو فعل الزور، وأخص من ذلك كل شهادة الزور. والذي يظهر والله أعلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قبله أنه ما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، يكرر شهادة الزور. فهذا التحذير الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، والتأكيد على عظم هذا إنما يناسب شهادة الزور للزور مطلقا، فإن الكذبة التي لربما لا تضر كثيرا تكون من قبيل الزور، لو أن الإنسان كذب كذبة يسيرة، ولو أنه كذب كذبة عظيمة يقتطع فيها حق مسلم أو يستبيح بها دم مسلم فهذا أيضا من الزور، كل ذلك من الزور. و تقييد ذلك بشهادة الزور لربما يكون هو المراد، والله تعالى أعلم. ولا يقال هذا من قبيل الاجتهاد والنظر، وإنما يقال بالنظر إلى الروايات والألفاظ الأخرى، وذلك أن هذا الحديث بعينه جاء في بعض ألفاظه عند الإمام البخاري في صحيحه قول الزور أو شهادة الزور. لاحظوا في هذه الرواية عند مسلم قول الزور بالجزم، وعند البخاري في بعض المواضع قول الزور أو شهادة الزور، فيكون ذلك من قبيل الشك غالبا من الراوي. نعم، مع أنه يحتمل أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأو، لكن الغالب أن ذلك يكون من فعل الراوي، أي أنه شك. ولهذا قال شعبة ابن الحجاج وهو أحد رواة الحديث قال فأكثر ظني أنه قال شهادة الزور، فأكثر ظني أنه قال شهادة الزور. وفي بعض المواضع عند البخاري الجزم بشهادة الزور من غير شك، فلو كانت هذه اللفظة هي المرجحة نعم لكان ذلك قريبا، والله تعالى أعلم. وهذا هو المناسب للمذكورات، حيث إن الذي يناسب عقوق الوالدين وقتل النفس الذي يناسب أن يذكر معها هو شهادة الزور لا قول الزور مطلقا، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن الوليد ابن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال قول الزور، أو قال شهادة الزور. قال شعبة وأكبر ظني أنها شهادة الزور. وأكبر ظني أنه شهادة الزور.
وهذا اللفظ كما قلت عند البخاري أيضا.
قال رحمه الله تعالى حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان بن بلال
يعني التيمي
عن ثور بن زيد عن أبي الغيث
يعني عن ثور بن زيد الديلي
عن أبي الغيث.
أبو الغيث هو سالم مولى ابن مطيع المدني.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
في قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، لا شك أن الأمر بالاجتناب كما ذكرنا في التفسير مرارا أبلغ من الأمر بالترك، لأن الأمر بالاجتناب هو يدل على الأمر بالترك وعلى ترك كل ما يقرب إليها ويدني منها. فاجتنبوا السبع الموبقات، والمراد بالموبقات يعني المهلكات، لأنها توبق من وقع فيها. قيل يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف. والتعبير هنا بقوله والسحر الذي يظهر الله تعالى أعلم أنه يراد به العموم، حيث إن فعل السحر وتعاطيه والاشتغال به كل ذلك يدخل في هذا الباب. ولهذا يقال لا يجوز لأحد أن يتعلم السحر ولو من باب تعلمه لدفعه أو لإبطاله أو نحو ذلك، لا يجوز لأحد أن يتعلمه. ويدل على ذلك قوله تبارك وتعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فتعلمه حرام وهو من الكبائر، وإذا تعاطاه فإن ذلك أشد. نعم. والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا الحق هو الذي دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم أو بينه قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث. وقد جاء في الأحاديث الأخرى ما يبين أو ما يدل على أنه يحل قتل الإنسان أو يجب قتل الإنسان في بعض الحالات في غير الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي داخلة في هذا الحق المشار إليه في هذا الحديث والمشار إليه في قوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء والذين لا يقتلون النفس ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فعلى كل حال هذا الحق يدخل فيه الثلاث المذكورة في الحديث، ويدخل فيه سائر المذكورات في غيره من الأحاديث، كقوله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف، وكقوله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما جاء في قتل المحاربين، نعم، وغير ذلك من النصوص التي يقتل فيها من فعل بعض الذنوب والجرائم. فهذا كله من الحق، ولا يحصر ذلك بالثلاث. وأما أكل مال اليتيم فإنه عبر بالأكل، وليس ذلك بمراد وليس ظاهر ذلك بمراد قطعا، لأن الأكل عبر به لأنه المقصود غالبا، وإلا فلو أنه أخذ مال اليتيم فأتلفه بأي لون من ألوان الإتلافات فإن ذلك يدخل في هذا الوعيد، نعم. وكذلك ما جاء في أكل الربا فعبر بالأكل لأنه المقصود غالبا، فلو أنه أخذ الربا وتصدق به لكان داخلا في هذا المعنى، ولو أنه أخذ هذا الربا مثلا واشترى به دارا أو سيارة أو نحو ذلك ولم يأكله فإنه يكون داخلا في هذا المعنى. والتولي يوم الزحف والمقصود به عند التزاحف، حينما يتواجه الجمعان، فعند ذلك لا يجوز لأحد أن يتراجع. وأما قبل ذلك، قبل المصافة والمواجهة، فإنه له أن يرجع، نعم، ولا يكون ذلك من الكبائر، يعني قبل مواجهة العدو. فإذا حصلت المواجهة فلا يجوز له أن يرجع إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. وأما ما ذكر هنا من قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، نعم، فيدخل فيه قذف المحصنين، فإن التأنيث هنا في قوله قذف المحصنات ليس مرادا بمفرده والله تبارك وتعالى أعلم عن المحصنات، وإنما يدخل فيه المحصنين، وإنما ذكر المحصنات يمكن أن يقال والله تعالى أعلم لأن قذفهن أشنع وأشد، والمعرة التي تترتب على ذلك وتلحق بسببه أعظم، فقذف المرأة أعظم وأشد من قذف الرجل، لأنه يلحق العار بها وبقومها أجمع. وتعرفون في حديث الملاعنة، فلما استوقفت عند اليمين الأخيرة وهي قولها أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وقفت وتلكأت ساعة وظنوا أنها ترجع، ثم قالت والله لا أفضح قومي سائر اليوم. فالقوم إذا زنى منهم امرأة لحقهم معرة ذلك، فلا شك أن قذف المرأة أشد من قذف الرجل فعبر به. وأما ما قاله بعض أهل العلم من أن المراد بقذف المحصنات أي قذف الفروج المحصنات، فهذا من أبعد ما يكون، وهو بعيد عن بلاغة القرآن، نعم، في مثل قوله والذين يرمون المحصنات، نعم، وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا وقذف المحصنات، فلا يحمل على فروج المحصنات، وإنما النساء المحصنات. والأدلة تدل على أن الرجال في الحكم كالنساء من هذه الحيثية والله تعالى أعلم. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وهل هذا القيد مرادا؟ هل هو مراد المحصنات الغافلات المؤمنات؟ الغافلات المؤمنات هل هو مراد؟ لا يقال ليس بمراد بإطلاق، ولا يقال إنه مراد بإطلاق، فلو فصل فيه لكان ذلك قريبا والله تعالى أعلم. أما الغافلات ف فالمراد بها الغافلة عن هذه الفاحشة التي رميت بها بحيث إنها لم تخطر لها على بال. وانظر إلى الآيتين في سورة النور في وعيد أو في جزاء وعقوبة من قذف المحصنات. في الموضع الأول ماذا قال في الذين يرمون المحصنات؟ قال ثم الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا الآية. ولم يذكر الغافلات. وفي الآية الأخرى والذين إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. فذكر اللعن في الدنيا وفي الآخرة فذكر فيه وصف الغافلات. فبعض أهل العلم يقولون هذه في عائشة لذكر اللعن في الدنيا والآخرة، فمن لعن في الدنيا والآخرة لا يلقى خيرا إطلاقا. نعم. وبعضهم قال هذه في أمهات المؤمنين. والأقرب الله تعالى أعلم أن ذلك لا يختص بعائشة ولا يختص بأمهات المؤمنين. فلا يقال إن الآية الأولى في عموم المؤمنات والآية الثانية في أمهات المؤمنين أو في عائشة رضي الله عنها، لا، وإنما لو قيل بأن الآية الأولى في جزاء من فعل ذلك في من جهة الحد وسقوط العدالة والحكم بالفسق، فهذا حكمه في الدنيا يجلد وتسقط عدالته، ترد شهادته ويحكم عليه بالفسق، هذا اللي يرمي المحصنات. وأما الآية الثانية ففيها الوعيد لمن فعل ذلك بغير أيضا بغير الحد، فليس فيها تعرض للحد، واضح؟ فيها وعيد هذا الإنسان، وهذا الوعيد يقال إن لم يتوب، أو هذا جزاه إن جازاه الله عز وجل بذلك. فهذه من نصوص الوعيد. ولا شك أنه لا يخلد في النار للأدلة الأخرى التي تدل على أنه لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. عرفنا الفرق الآن. وبعض السلف يقولون في الآية الثانية المؤمنات الغافلات أو الغافلات المؤمنات، يقولون هذه الأولى فيما عسى أن تفعل، اللي هي فتجدوهم 80 جلدة إلى آخره، فيما عسى أن تفعل. والثانية الغافلات فيمن لم يخطر على بالها ذلك أصلا. الآية الأولى في من يحتمل منها هذا لسلوكيات لتصرفات مريبة عندها. على كل حال الأقرب الله تعالى أعلم ما ذكرت. وأما قوله هنا وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، فإذا كان قذف المحصنات من الكبائر، وإذا كانت غافلة فهذا أشد. وأما المؤمنات فإن هذا القيد لا شك أنه معتبر. ومعلوم أن شروط القذف عند الفقهاء 9، أليس كذلك؟ شروط في القادس، وشروط في المقذوف به، وشروط في المقذوف به، المقذوف به اللي هي الصيغة، وشروط في المقذوف. والذي يهمنا هنا هو الشروط المتعلقة بالمقذوف. فمن شروط المقذوف أن يكون مسلما وأن يكون حرا مثلا، نعم، وأن يكون نزيها بريئا من مقارفة هذا الجنس من الجرائم التي قذف بها، إلى غير ذلك من الشروط التي تذكر في المقذوف به. فهنا من الشروط بعضها مختلف فيه، كقولهم مثلا أن يكون يوطأ مثلها، نعم، فهذا على هذا مختلف. لكن مثل الحرية لا شك أنه لا يقام عليه الحد، هذا بالنسبة لإقامة الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أن من قذف عبده، نعم، وليس كما قال أنه يقام عليه الحد يوم القيامة. وأما غير المسلمة فلا شك أنه لا يلحقه، لا يترتب عليه إقامة، لا يترتب عليه إقامة الحد. وإنما الذي اختلف فيه الفقهاء فيما لو كان لها ولدا مسلما، نعم، بحيث إن ذلك يلحقه أثره وضرره، أو فيما لو كانت متزوجة بمسلم فإن ذلك يعود عليه معرته، هكذا قال بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى. فالمقصود أن قذف غير المسلمة أو قذف العاهرة أنه لا يكون ذلك بمنزلة قذف المؤمنة قطعا، ولا يكون ذلك بمنزلة قذف العفيفة قطعا. والمرأة التي يقبض عليها أكثر من مرة ويتواقع الزنا ثم يأتي إنسان ويقذفها، هذا لا يقال إنه يقام عليه الحد وأنه قذف محصنة، نعم، وإنما قذف امرأة سوء، نعم، مع أنه يقال لا ينبغي للإنسان أن يطلق لسانه في أعراض الناس مهما كان، نعم. والله تعالى أعلم. قال هنا وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. طيب هنا مسألة، وهي الآن هذه الأشياء السبع المذكورة في هذا الحديث، هل الموبقات والكبائر محصورة في هذه السبع أم أنها أكثر؟ الراجح أنها أكثر من ذلك، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها إلى السبعين أقرب. وهنا كلام للحافظ ابن حجر رحمه الله جيد في هذا الموضوع، تكلم فيه، ذكر فيه الروايات وأقوال السلف، مما يدل بمجموعه على أن الموبقات أكثر من ذلك بكثير. تقرأ من هنا من السام.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: قلت: والمراد بالموبقة هنا الكبيرة، كما ثبت في حديث أبي هريرة من وجه آخر أخرجه البزار وابن المنذر من طريق عمر بن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: الكبائر الشرك بالله وقتل النفس. الحديث مثل رواية أبي الغيث، إلا أنه ذكر بدل السحر الانتقال إلى الأعرابية بعد الهجرة. وأخرج النسائي والطبراني وصححه ابن حبان والحاكم من طريق صهيب مولى العتواريين عن أبي هريرة وأبي سعيد.
مولى
العتواريين،
لا عتواريين
ولا عتواريين،
يمكن
عن أبي هريرة وأبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصلي الخمس ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة. الحديث، ولكن لم يفسرها. والمعتمد في تفسيرها ما وقع في رواية سالم، وقد وافقه كتاب عمرو بن حزم الذي أخرجه النسائي وابن حبان في صحيحه والطبراني من طريق سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الفرائض والديات والسنن، وبعث بهما عمرو بن حزم إلى اليمن. الحديث بطوله. وفيه: وكان في الكتاب وإن أكبر الكبائر الشرك، فذكر مثل حديث سالم سواء. وللطبراني من حديث سهل بن أبي خيثمة أو بن أبي حسمة
حتمة
هو مكتوب خيثمة سهل بن أبي حسمة على عن علي الرفعة: اجتنب الكبائر السبع، فذكرها لكن ذكر التعرب بعد الهجرة بدل السحر. وله في الأوسط من حديث أبي سعيد مثله، وقال: الرجوع إلى الأعراب بعد الهجرة. ولإسماعيل القاضي من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطبة عن عبد الله بن عمرو قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ثم قال: أبشروا من صلى الخمس واجتنب الكبائر السبع نودي من أبواب الجنة. فقيل له: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهن؟ قال: نعم. فذكر مثل حديث علي سواء. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الحسن قال: الكبائر الإشراك بالله، فذكر مثل الأصول سواء، إلا أنه قال: اليمين الفاجرة بدل السحر. ولابن عمرو فيما أخرجه البخاري في الأدب المفرد والطبري في التفسير وعبد الرزاق والخرائط في مساوي الأخلاق وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن مرفوعا وموقوفا قال: الكبائر تسع، فذكر السبعة المذكورة وزاد: الإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين ولأبي داود والطبراني من رواية عبيد بن عمرو بن قتادة الليثي عن أبيه رفعه: إن أولياء الله المصلون ومن يجتنب الكبائر. قالوا: ما الكبائر؟ قالهن تسع أعظمهن الإشراك بالله. فذكر مثل حديث ابن عمر سواء، إلا أنه عبر عن الإلحاد في الحرم باستحلال البيت الحرام. وأخرج إسماعيل القاضي بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: هن عشر، فذكر السبعة التي في الأصل، وزاد: وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، وشرب الخمر. ولابن أبي حاتم من طريق مالك بن حريث عن علي قال: الكبائر، فذكر التسعة إلا مال اليتيم، وزاد: العقوق والتعرض بعد الهجرة، وفراق الجماعة، ونكث الصفقة. ويطبران عن أبي أمامة أنهم تذاكروا الكبائر فقالوا الشرك ومال اليتيم والفرار من الزحف والسحر والعقوق وقول الزور والغلول والزنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين تجعلون الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا؟ قلت: وقد تقدم في كتاب الأدب عد اليمين الغموس، وكذا شهادة الزور وعقوق الوالدين. وعند عبد الرزاق والطبراني عن ابن مسعود: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. وهو موقوف. وروى إسماعيل بسند صحيح من طريق ابن سيرين عن عبد الله بن عمرو مثل حديث الأصل، لكن قال البهتان بدل السحر والقذف. فسئل عن ذلك فقال: البهتان يجمع. وفي الموطأ عن النعمان بن مرة مرسلا: الزنا والسرقة وشرب الخمر فواحش. وله شاهد من حديث عمران بن حصين عند البخاري في الأدب المفرد والطبراني والبيهقي وسنده حسن. وتقدم حديث ابن عباس في النميمة ومن رواه بلفظ الغيبة وترك التنزه من البول كل ذلك في الطهارة. ولإسماعيل القاضي من مرسل الحسن ذكر الزنا والسرقة. وله عن أبي إسحاق السبيعي شتم أبي بكر وعمر، وهو لابن أبي حاتم من قول مغيرة بن مقسم. وأخرج الطبري عنه بسند صحيح: الإضرار في الوصية من الكبائر. وعنه: الجمع بين الصلاتين من غير عذر، رفعه. وله شاهد أخرجه ابن أبي حاتم عن عمر قوله. وعند إسماعيل من قول ابن عمر ذكر النهبة. ومن حديث بريدة عند البزار: منع فضل الماء ومنع طروق الفحل. ومن حديث أبي هريرة عند الحاكم: الصلوات كفارات إلا من ثلاث: الإشراك بالله، ونكث الصفقة، وترك السنة. ثم فسر نكث الصفقة بالخروج عن الإمام وترك السنة بالخروج عن الجماعة، أخرجه الحاكم. ومن حديث ابن عمر عند ابن مردوية: أكبر الكبائر سوء الظن بالله. ومن الضعيف في ذلك،
خلنا الضعيف شوف بعدها بشوي في أظن عندك الشحن أو قوس. بنحو خمسة أصفر
والمعتمد من كل ذلك ما ورد مرفوعا بغير تداخل من وجه صحيح، وهي السبعة المذكورة في حديث الباب: والانتقال عن الهجرة والزنا والسرقة والعقوق واليمين الغموس والإلحاد في الحرم.
يعني هذه الزيادات من الروايات الأخرى صحيحة.
وشرب الخمر وشهادة الزور والنميمة وترك التنزه من البول والغلول ونكس الصفقة وفراق الجماعة، فتلك عشرون خصلة وتتفاوت مراتبها. والمجمع على عده من ذلك أقوى من المختلف فيه إلا ما عرضه القرآن أو الإجماع، فيلتحق بما فوقه ويجتمع من المرفوع ومن الموقوف ما يقاربها. ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصار على السبع، ويجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة، وهو جواب ضعيف، وبأنه أعلم أولا بالمذكورات ثم أعلم بما زاد، فيجب الأخذ بالزائد، أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل أو من وقعت له واقعة ونحو ذلك. وقد أخرج الطبري وإسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل له: الكبائر سبع، فقال: هن أكثر من سبع وسبع. وفي رواية عنه هي إلى 70 أقرب، وفي رواية إلى 700، ويحمل كلامه على المبالغة بالنسبة إلى من اقتصر على 7، وكأن المقتصر عليها اعتمد على حديث الباب المذكور.
نعم، لكن خير. طيب تفضل اقرأ الحديث اللي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال،
يعني الثقفي،
حدثنا الليث عن ابن الهاد.
يقصد ابن الهاد من مضى مرارا، قلنا يزيد بن عبد الله ابن أسامة،
عن سعد بن إبراهيم
يعني ابن عبد الرحمن ابن عوف،
عن حميد بن عبد الرحمن عن
ابن عوف يعني،
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه.
يعني أن هذا الحديث، أن هذا العمل، من شتم أبويه أو أحد أبويه، نعم، صراحة فهذا من الكبائر ولا شك. وكذلك من تسبب في شتم أبويه وإن لم يقل ذلك صراحة، وإنما كان متسببا بذلك. والذي يظهر والله أعلم أن من غلب على ظنه أن فعله السيء فيؤول إلى شتم الوالدين، نعم، وإن لم يكن من قبيل شتم أباء الناس وأمهات الناس، فإنه يكون داخلا في هذا المعنى، والله تعالى أعلم. من عمل عملا وغلب على ظنه أن الناس سيشتمون والديه بسبب هذا العمل، فإنه يكون متسببا إذا كان هذا العمل لا يسوغ له أن يفعله. نعم. وأما الشتم صراحة فلا شك أنه داخل في هذا المعنى. فإذا كان المتسبب يقال له ذلك، المباشر لشتم والديه من باب أولى، وهو أعظم وأوضح في الدخول في هذا المعنى. نعم. والمقصود بالشتم السب، نعم، ويدخل فيه اللعن. فالشتم هو السب، نعم، ويشمل ذلك اللعن. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ قال: لعن الله من لعن والديه، نعم، فعبر باللعن. فعلى كل حال، إذا كان ذلك الواقع من قبيل اللعن أو كان من قبيل الشتم، نعم، فهو داخل في هذا المعنى، والله تعالى أعلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وهو يدل دلالة واضحة على أن المتسبب مؤاخذ، وأنه غير خارج غير بريء الذمة ولا خارج من العهدة فيما يأتي وما يذر. فإن الأشياء التي تترتب على فعله ويتسبب عنها قوله أو فعله فإنه يؤاخذ عليها بلا شك. نعم. فإن لم تكن المؤاخذة في الدنيا بترتيب حكم عليه أو مطالبة أو نحو ذلك، فإن المؤاخذة أيضا تكون في الآخرة. ومعلوم في قواعد الفقهاء أن المتسبب ينزل منزلة المباشر عند فقده أو عند انعدامه. نعم. وما ذكره الله عز وجل في مواضع من مضاعفة الذنوب والمجازات لأقوام، فإن ذلك من هذا الباب، لأنهم أضلوا تسببوا في إضلال هؤلاء وفي إغوائهم، فالله عز وجل يضاعف لهم العذاب، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حاء، وحدثني محمد بن حاتم.
يقصد بمحمد بن حاتم يعني ابن ميمون البغدادي.
قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا
يعني القطان.
قال: حدثنا سفيان كلاهما عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashabt.com